إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. قال الشارح رحمه الله تعالى: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه، ورد على منكريه في غالب سور القرآن. وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم لما كان خاتم الأنبياء، وكان قد بعث هو والساعة كهاتين كما في الصحيحين، وكان هو الحاشر المقفي، بيّن تفصيل الآخرة بياناً لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. فالأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام متفقون على الإيمان بالآخرة، والإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، فكل بني آدم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم لما كان خاتم الأنبياء، وكان قد بعث هو والساعة كهاتين كما في الصحيحين، وكان هو الحاشر المقفي كما في الصحيحين أيضا من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقد ورد اسم المقفي عند الترمذي في الشمائل من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ابن الأعرابي المقفي والمتبع للنبيين. وقيل المقفي والعاقب واحد، وهو المولي الذاهب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعده، لذلك بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، فهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس اللعين: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر القصة. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى، الآية. وأما موسى عليه الصلاة والسلام فقال الله تعالى لما ناجاه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى. قال تعالى حكاية عنه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى قوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقد أخبر الله في قصة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة، فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على المعاد، فقال: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، الآية. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
فأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به تبارك وتعالى على المعاد كما في هذه الآيات، وأخبر عن اقتراب الساعة فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، إلى أن قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم المكذبين بالمعاد فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، إلى أن قال: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم، كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فسينغضون إليك رؤوسهم، قال قتادة، يحركونها تكذيبا واستهزاء. قال الفراء: يقال أنغض رأسه إذا حركه إلى فوق إلى أسفل. وقال ابن قتيبة: المعنى يحركونها كما يحرك الآيس من الشيء المستبعد له رأسه. يقال نغضت سنه إذا تحركت، وبابه نصر وضرب. ثم شرع في النقل من الصواعق المرسلة للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل. فإنهم قالوا أولا: فإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب، فهل لا كنتم خلقا لا يفنيه الموت، كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم: كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء، فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ وللحجة تقرير آخر، وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما، فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها للإفناء والإحالة، فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم: من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل منقطع، وهو قولهم: متى هو؟ فأجيبوا بقوله: عسى أن يكون قريبا. انتهى إلى هنا نقله من هذا الموضع من الصواعق المرسلة للعلامة الإمام ابن القيم. قال: ومن هذا قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر السورة. ثم شرع في النقل مرة أخرى من الصواعق المرسلة فقال:
فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان لما قدر، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة. ولما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته. فكذلك الثاني، فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ثم أكد سبحانه ذلك وبيانه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره:
ملكوت كل شيء بيده، فيتصرف فيه بفعله وقوله، وإليه ترجعون. إلى هنا انتهى نقله من الصواعق المرسلة. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا قوله سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ثم شرع مرة أخرى في النقل من الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة، ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده، وأحكم خلقه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته، ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. انتهى نقله من الصواعق المرسلة. قال رحمه الله: وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور. وكذلك قال في ما ذكر في القرآن المجيد: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة من السنوات الشمسية، وهي 309 سنين قمرية. وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها. والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على قولين: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع. فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا، وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فما ذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، فهو خلاف ما جاءت به النصوص، فإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض. فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل، ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. الحديث في الصحيحين. والعجب بفتح العين وسكون الجيم عظم لطيف في أصل الصلب، وهو رأس العصعص، وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. وفي حديث آخر: إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وهو حديث ضعيف. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في النقل من تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام رحمه الله فقال: فالنشأتان نوعان تحت جنس، يتفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق. فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل، فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه قد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال: هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها، فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع، وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. انتهى إلى هنا نقله بمعناه من تفسير سورة الإخلاص، وهي في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله، يعني قول الإمام الطحاوي، وجزاء الأعمال، قال تعالى: مالك يوم الدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعلمون أن الله هو الحق المبين والدين الجزاء. يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. وقال جل وعلا جزاء وفاقا. وقال سبحانه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، إلى أمثال ذلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إلى آخر السورة. وقال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، إلى آخر السورة. رفيع الدرجات ذو العرش، إلى قوله إن الله سريع الحساب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قالت: فقلت يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. الحديث في الصحيحين، يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لكنه تعالى يعفو ويصفح، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. والصعق أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه وربما مات منه، ثم استعمل في الموت كثيرا. والصعق يقع مرتين: عند النفخة، وهو موت من كان حيا إلا من شاء الله تعالى، والثاني عندما يجمعهم الله لفصل القضاء، وهو غشي وليس بموت. ثم شرع في النقل من كتاب الروح للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: فإن قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، والحديث في الصحيحين؟ قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم، وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمهم الله تعالى. وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول، وهو: أو جوزي بصعقة الطور. وعليه، أي على هذا المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. إلى هنا انتهى كلامه الذي أخذه من الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال: سمعت، والصواب كما يقول سمعت أبا موسى الأشعري، الصواب أن يقول عن أبي موسى، فإن الحسن لم يسمع من أبي موسى. فإذا قال عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول، فهو لم يدركه ولم يسمع منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، عرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. الحديث ضعيف لهذا الذي مر من العلة فيه. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا: وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع؟ أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع؟ تهوي بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا. طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها، ولا رقة تغني ولا جزع. ينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا. أي قد سأل قوم بها الرجعى فما رجعوا. فسهل الهمزة فقال: ينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا. قال: وقوله، يعني وقول الإمام الطحاوي: والصراط، أي ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر. أخرجه مسلم في صحيحه. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم، ويسبقهم المؤمنون، ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليه. وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: يجمع الله الناس يوم القيامة، إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ أخرى، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف، ضحد مزلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرحل، ويرمل رملا. فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تجر يد وتعلق يد، وتجر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار. قال: فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعط أحدا. الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد، وأخرجه الحاكم والطبراني في الكبير، وصححه الألباني. واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. ما هو، أي ما هو هذا الورود؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه قال: والذي نفسي بيده لا يلد النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت: يا رسول الله، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال: ألم تسمعيه قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم. ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الواردين النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. قال: أورده القرطبي وهو موضوع مكذوب. وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد عن يعلى ابن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، أي عبر أو مرة، جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك نهبي. أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية وابن عدي وهو ضعيف. قال: وقوله والميزان، أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال: وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، فيحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله تعالى أعلم. والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلاً، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات، جمع سدل وهو الكتاب الكبير، وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث، وهو حديث صحيح. زاد الترمذي ولا يثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة الحديثة. وفي هذا السياق فائدة جليلة، هي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الحديث في الصحيحين لا في البخاري وحده. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان رضي الله عنه دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. أخرجه أيضا الطبراني والبزار وابن سعد، وحسنه الألباني. وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان الحديثة. وفي الصحيحين هو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان، ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية، وهو موضوع مكذوب. فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، لما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم. وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أغبر، والكبش الأغبر الذي يغلب بياضه على سواده. وفي المسند: الأغثر هو الكدر اللون كالأغبر والأربد. وفي الصحيحين: كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح، ويقال: خلود لا موت. الحديث أخرجه أحمد والدارمي، وحديث صحيح، ورواه البخاري بمعناه. فثبت وزن الأعمال ووزن العامل ووزن صحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. فعلينا الإيمان بالغيب، كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة، كما أخبر الشارع بخفاء الحكمة عليه. ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه؟ فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان، ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. قال الشارح رحمه الله تعالى أما قول الإمام الطحاوي إن الجنة والنار مخلوقتان، ثم شرع في النقل من هذه الأرواح الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهما الله يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعاله، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعه، وضللوا وبدعوا من خالف شريعته. إلى هنا انتهى نقله من حادي الأرواح للإمام ابن القيم رحمه الله. قال الشارح رحمه الله تعالى فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره ثم انطلق به جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. والجنابذ جمع جنبذة، وهي ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة. فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. رواه مالك ومن طريقه البخاري ومسلم. فهذه النصوص كلها من الكتاب والسنة ساقها الشارح رحمه الله تعالى للدلالة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. قال: وتقدم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء، وفي صحيح مسلم، وأيضا عند البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخر. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت أي تأخرت. فقال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، رأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير يعلق أن يأكل في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. الحديث قال: أخرجه مسلم في صحيحه، وقد قال: وفي صحيح مسلم، ولم يخرجه مسلم هكذا بطونه، إنما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد حسن، ونظائر ذلك في السنة كثيرة. وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك معروف. ثم شرع رحمه الله في النقل من حال الأرواح للإمام العلامة ابن القيم فقال: وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، هي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة، وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ولقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان. القيعان جمع قاع، هي الأرض المستوية الخالية من الشجر، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والحديث حديث ضعيف. وفيه أي وفي الترمذي أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. أخرجه أيضا النسائي في الكبرى، وهو حسن بشواهده. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا، ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور، فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، أنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، هذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. فذكر حججهم وأدلتهم، ثم شرع في الجواب، والجواب للإمام ابن القيم كما مر في حاد الأرواح. قال: فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور، فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية. واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما. فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام، فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا، على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. انتهى نقله من حاد الأرواح للإمام ابن القيم رحمه الله. قال وقوله، أي وقول الطحاوي، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يعني الجنة والنار، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. فأما ما يروى عن بعض السلف من القول بفناء النار فقول ضعيف مرجوح مخالف للأدلة القطعية من الكتاب والسنة الدالة على بقاء النار أبد الآباد وبقاء أهلها فيها، فقوله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وكقوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، ومثل ما صح في أحاديث الشفاعة وأنه لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن وهم الكفار، أما من دخلها من الموحدين فإنه لا بد من خروجه منها برحمة أرحم الراحمين. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وهذا الكلام من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي أيضا. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. وقد تقدمت الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل رباً قادراً فعالاً لما يريد، فإنه لم يزل حياً عليماً قديراً، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعاً عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكناً لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه، فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده، فهو يشير إلى حوادث لا أول لها. إلى هنا انتهى نقله من حادي الأرواح للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم شرع في النقل منه مباشرة فقال: فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أي غير ممنوع، ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء إلا ما شاء ربك، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم، وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، وقيل هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله، فما تقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه بل تجزم بضربه، وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف، وسيبوي يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجدود، قالوا: ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، أو لكن ما شئت من الزيادة على الحول. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله، لا أنهم يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، وقوله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقوله تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ونظائره كثيرة، يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقيل إنما بمعنى من، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، وقيل غير ذلك، وهو من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي الأرواح وتمامه، وهذه الأقوال متقاربة، ويمكن الجمع بينها بأن يقال: أخبر سبحانه عن خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتا يشاء ألا يكونوا فيها، وذلك يتناول وقت كونهم في الدنيا وفي البرزخ وفي موقف القيامة وعلى الصراط، وكون بعضهم في النار مدة. وعلى كل تقدير، فهذا الاستثناء من المتشابه، وقوله عطاء غير مجدود محكم، وكذلك قوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله أكلها دائم وظلها، وقوله وما هم منها بمخرجين. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع، وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك تبين لك المراد من الآيتين، واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذاك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، وقوله: ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. انتهى نقله من حادي الأرواح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا كما ترى مما لم يقع فيه خلاف على هذا النحو الموصوف، يعني ما يتعلق بأبدية الجنة وأنها لا تفنى. وأما الأقوال في أبدية النار فقد شرع رحمه الله في النقل من حادي الأرواح للإمام ابن القيم مع ذكر الأقوال في ذلك فقال: وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، هذا قول الخوارج والمعتزلة. والقول الثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، هذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. القول الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، هذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. القول الرابع يخرجون منها أي من النار وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. القول السادس في الأقوال في أبدية النار وفنائها: تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، هذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. القول السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة ثم يقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. القول الثامن أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، يريد كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. قال: وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. القول بأن ما يروى عن بعض السلف بفناء النار قول مأوف مرجوح لمخالفته للأدلة الصحيحة. قول الصحيح وأن الجنة والنار لا تفنيان. قال الألباني رحمه الله: لم يثبت القول بفناء النار عن أحد من السلف، وإنما هي آثار واهية لا تقوم بها حجة، وبعض أحاديثه موضوعة ولو صحت لم تدل على الفناء المزعوم، وإنما على بقاء النار وخروج الموحدين منه. قال ذلك في السلسلة الضعيفة رحمه الله تعالى. فينبغي هنا أن نشير إلى أنه قد نسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إلى تلميذه الإمام العلم ابن القيم رحمه الله تعالى، نسب إليهما هذا القول الفائل من القول بفناء النار، وهذا كذب عليهم، هذا لم يكن من قولهما بحال أبدا، لكن شيخ الإسلام كذلك كان الأمر مع الإمام ابن القيم رحمه الله، هو الشأن مع جميع الداعين إلى السنة الصريحة الصحيحة، الداعين إلى التمسك بمنهاج النبوة في كل عصر ومصر، أنهم يختلق عليهم أمور لم يقولوها بل لم تدر في خلدهم بل قالوا ضدها كما هو ها هنا في هذا الأمر. إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رسالة في تقرير بقاء النار وضحك كلام من يقول بفنائها، ولم يثبت أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال بفناء النار، وغاية ما هنالك أنه أشار في الوابل الصيب إلى فناء نار الموحدين، لأن الله تبارك وتعالى لا يبقي في النار أحدا قال لا إله إلا الله، والموحدون لا يكونوا مع الكفار الأصليين في النار، فإنه قال يخرجون جميعا من النار يعني الموحدين، فإنه إن كان قد قال شيئا من ذلك فإنما أراد به فناء نار الموحدين، لأنهم يخرجون جميعا من النار كما هو وارد في الأحاديث متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى في النار أحد معه لا إله إلا الله. فهذا ما قرره الإمام العلم بن القيم رحمه الله تعالى، لا يلتفت إلى ما قاله الإمام الصنعاني من رمي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذا من رمي تلميذه ابن القيم بالقول بفناء النار، فهما براء من ذلك. فإن الصنعاني رحمه الله تعالى كتب في ذلك رسالة سماها برفع الأستار، حققها العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وتكلم فيها الألباني غفر الله له بجفاء شديد عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن الإمام ابن القيم، وهما لم يقولا بما ذهب إليه ولا ذهب إليه الصنعاني، فما نسب إلى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم من القول بفناء النار فهو باطل مردود، لم يقولا به بل قالا بضده. وراجع توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين لمرعي بن يوسف، وكذلك راجع غير مأمور كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار. لا تلتفت إلى كلام الصنعاني في رفع الأستار فإنه لا حقيقة له، ولا تلتفت أيضا إلى كلام الألباني غفر الله له في شيخ الإسلام وفي تلميذه الإمام ابن القيم، وقد تكلم غفر الله له عنهما بجفاء شديد ما كان ينبغي أن يتكلم به في حق هذين الإمامين رحمهما الله تعالى وغفر لهما، لا لمقامهما مع أنهما أخطأ أو صار إلى هذا القول، لا، ولكن لأنهما لم يقولاه. حاصل ما هنالك أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في حاد الأرواح أقوال القوم فيما يتعلق بهذه المسألة ولم يرجح قوله، أفينسب له قول حينئذ؟ وله في الوابل الصيب ما يبين عن مراده رحمه الله تعالى ورحم شيخه وعلماءنا، وغفر لمن تورط في أمرهما كالصنعاني والألباني وغيرهما، أسأل الله أن يعفو عن الجميع. قال الشارح رحمه الله: فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله: عطاء غير مجدود، وقوله: لابثين فيها أحقابا. وهذا القول يعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. الذي ورد أو نقل عن عمر ضعيف لا يثبت، والذي نقل عن أبي هريرة صحيح وكذا عن أبي سعيد، ولكن في نار الموحدين، هذا في نار الموحدين، وما صار إليه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الوابل الصيب. فالذي صح عن الصحابة في ذلك إنما ورد في نار الموحدين. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالد لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، قالوا: والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية: تغلب غضبي، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الذي نقل عن عمر رضي الله عنه ضعيف لا يثبت. قالوا: والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكاية عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. لابد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة في صحيح مسلم، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكام الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. أما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة، والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض. قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج، أن عذابها مقيم وأنه غرام، كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس هو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله: ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، فلن نزيدكم إلا عذابا خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين. وهذه الآية أعني آية الحجر إنما وردت في سياق ذكر أهل الجنة، فلا يصح أن تكون دليلا من أدلة القائلين بعدم فناء النار. ولكن يمكن الاستدلال هنا بقوله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، كما نبه عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كذلك قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار، لا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، أحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما. انتهى نقله من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح. قال: وقوله وخلق لهما أهلا، يعني قول الإمام الطحاوي وخلق لهما أهلا. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك، فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالهداية نوعان: هداية دلالة ودعوة وتعليم وإرشاد، وهي لجميع الخلق، وهي التي يقدر عليها الرسل وأتباعهم. قال تعالى: ولكل قوم هاد. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهداية توفيق وتثبيت وإعانة للسير في طريق الخير والنجاة، وهذه الهداية خاصة لله لا يشركه فيها أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويختص بها بمقتضى حكمته، يختص بها بمقتضى حكمته من يشاء من عباده. بها يكون العبد مريدا للحق، مؤثرا له، عاملا به. بهذا يجمع بين قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية التي أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم هي الدلالة على الخير والحق، والتي نفاها هي الثانية التي بمعنى الإعانة والتوفيق. فالموجودات نوعان: أحدهما مسخر بطبعه، والثاني متحرك بإرادته. فهدى الأول لما سخره له طبيعة، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العينية والعلمية، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. وقول الطحاوي: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، إلى آخره. مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه، وهو العمل الصالح. فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب. فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولا يريدها هنا أن هذين من أسماء الله الحسنى، إنما يخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه المعطي وأنه المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح، ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه عدل. فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله، وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال. إذا لم تكن أسبابا صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعطي ذلك ابتداء حكمة منه وعدلة، فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل، فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: إذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض يقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به، هذه الاستطاعة تكون مع الفعل، ضدها الخذلان. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهذه الاستطاعة قبل الفعل وضدها العجز، فبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا فهمنا هذا فهمنا هذه الجملة، أنها مشكلة فيما يتعلق بفهم مبحث الاستطاعة، هل هي قبل الفعل أو تكون مقارنة للفعل؟ الحق أن الاستطاعة التي تكون قبل الفعل هذه إنما تتعلق بالصحة، تتعلق بالوسع، تتعلق بسلامة الآلات التي يكون بها الفعل، فهذه الاستطاعة تكون قبل الفعل وهي التي يتعلق بها الخطاب. وأما الاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل فهذه هي ما يقال له التوفيق، أن الله تبارك وتعالى يوفق العبد استعمال الاستطاعة التي تتعلق بالآلات والصحة والوسع من أجل أن يقوم بالطاعة التي كلفه الله تعالى بها، فهذه الاستطاعة ضدها الخذلان، لأنها توفيق من الله جل وعلا. أما الاستطاعة التي تكون قبل الفعل فضدها العجز، أن الله يعطي الإنسان القدرة من جهة سلامة الأعضاء، سلامة الآلات مع الوسع ومع الصحة، من أجل أن يكون قادراً على إيقاع ما أمره الله تبارك وتعالى بفعله من الطاعات، هذه ضدها العجز. الأولى ضدها التوفيق. الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة. ثم شرع في النقل من مجموع الفتاوى ومن منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين. قال الشارح هنا معترضا كما ذكره الشيخ يعني الطحاوية رحمه الله: تقسيم الاستطاعة إلى قسمين هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط. قالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، هذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج. وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام العظيم. إذن تكون الاستطاعة قبل الفعل من جهة الوسع والقدرة وسلامة الآلات والأعضاء، فهذه مناط الأمر والنهي، فإن الله يعلق الخطاب بهذه الاستطاعة، لأنه إذا كان عاجزاً فإنه يكون غير مكلف حينئذ، تماماً كما في حالة الحج، فإنه إذا لم يكن مستطيعاً استطاعة بدنية أو استطاعة مالية أو ما يتعلق بذلك كفقد أمن الطريق وما أشبه، فإنه يكون غير مستطيع، فلا يتعلق الخطاب به. يعني يقول ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما الاستطاعة أو القدرة التي تكون قارنة للفعل فهذه هي توفيق الله تبارك وتعالى للعبد الذي صحح الله أعضاءه أعطاه القدرة على الفعل، فتعلق الخطاب بهذه الاستطاعة التي هي القدرة على الفعل مع سلامة الآلات والأعضاء. فكم من إنسان آتاه الله مالا وصحح جسده ووسع عليه ومخاطب بالحد ولا يحد، فهذا مؤاخذ لأنه مستطيع، فبدنه صحيح وماله موفور والطريق آمن ولا يمنعه من الحج شيء، فتعلق الخطاب به لاستطاعته وقدرته، فهذه الاستطاعة موجودة عنده قبل الفعل، تعلق بها الخطاب أمرا له ولكنه لم يوفق. فأما الاستطاعة التي تقارن فعله إذا هم به فوفقه الله تبارك وتعالى لأدائه فهذه ضدها الخذلان، أنها توفيق من الله تبارك وتعالى. الاستطاعة القدرة لغة، وفي الاصطلاح الاستطاعة نوعان: استطاعة قبل الفعل وهي صحة الجوارح وارتفاع الموانع وضدها العجز، ولا يلزم من وجودها وجود الفعل، فإن الإنسان يكون مستطيعا للصلاة ولا يصلي، يكون مستطيعا للحج ولا يحج، فهذه ضدها العجز ولا يلزم من وجودها وجود الفعل. وأما الثانية فبمعنى التوفير في الطاعة والخذلان في المعصية والعون فيما عداهما، وضد هذه الاستطاعة الخذلان. وكذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتق، وهذا معلوم الفساد. وكذلك قوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، المراد من استطاعة الأسباب والآلات. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين: لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، حيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال، على ما بين تعالى بقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وكذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع، أي عجزت عن القيام، فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري. وإنما نفى استطاعة الفعل معها. وأما دليل ثبوت الاستطاعات التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة. إلى هنا انتهى نقله بمعناه من مجموع الفتاوى ومن منهاج السنة النبوية. قال: وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة له. ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولو لم تكن ثابتة له ما عاتبه. ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل، لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. كما قلت لك سابقا استطاعة القدرة وهي تكون قبل الفعل وضدها العجز، هي بمعنى سلامة الآلات والأعضاء مع القدرة والوسع على فعل ما تعلق به الخطاب. وأما القدرة التي تكون مقارنة للفعل أو الاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل فهذه ضدها الخذلان، لأنها توفيق من الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان يكون مأمور علق الخطاب به بقدرته على الحج مثلا ويكون مستطيعا للحج، حصل المال وعنده الصحة مع أمن الطريق، ثم لا يحج فيتخلف عنه بالاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل التي هي بمعنى التوفيق فيخذل فلا يحج مع أنه مستطيع للحج. وها هنا تأتي المؤاخذة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.